إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الإخلاص. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل الله أعبد مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. وقال له: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض رحمه الله: وأخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فإسلام الوجه لله تعالى إخلاص القصد والعمل به، والإحسان فيه متابعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وسنته. وقال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وهي الأعمال التي كانت على غير السنة أو أريد بها غير وجه الله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا ازددت به خيرا ودرجة ورفعة. متفق عليه. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. أخرجه أحمد والطبراني في الأوسط من حديث أنس رضي الله عنه، وأخرجه ابن ماجه وابن حبان من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه، وصححه الألباني في صحيح الجامع: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم، أي لا يبقى فيه غل، ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة، بل ينفي عنه غلة وينقيه منه ويخرجه عنه، فإن القلب يغل على الشرك أعظم غل، وكذلك يغل على الغش وعلى خروجه عن جماعة المسلمين بالبدعة والضلالة، فهذه الثلاثة تملأه غلا ودغلا، ودواء هذا الغل واستفراغ أخلاطه بتجريد الإخلاص والنصح ومتابعة السنة. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل رياء ويقاتل شجاعة ويقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. متفق عليه. وأخبر عن أول ثلاثة تسعر بهم النار: قارئ القرآن، والمجاهد، والمتصدق بماله، الذين فعلوا ذلك ليقال فلان قارئ، فلان شجاع، فلان متصدق، ولم تكن أعمالهم خالصة لله عز وجل. وفي الحديث الصحيح الإلهي يقول الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو للذي أشرك به وأنا منه بريء. أخرجه مسلم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد تنوعت عبارتهم في الإخلاص والقصد واحد، فقيل الإخلاص إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة، وقيل هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وقيل الإخلاص التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك، والصدق التنقي من مطالعة النفس. فالمخلص لا رياء له، والصادق لا إعجاب له، ولا يتم الإخلاص إلا بالصدق، ولا الصدق إلا بالإخلاص، ولا يتمان إلا بالصبر. وقيل: من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص، من شهد في إخلاصه الإخلاص احتاج إخلاصه إلى إخلاص. فنقصان كل مخلص في إخلاصه بقدر رؤية إخلاصه، فإذا سقط عن نفسه رؤية الإخلاص صار مخلصا مخلصا. وقيل: الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، والرياء أن يكون ظاهره خيرا من باطنه، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. وقيل: الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق. ومن تزين للناس بما ليس فيه سقط من عين الله. ومن كلام الفضيل رحمه الله: ترك العمل من أجل الناس رياء، والعمل من أجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقال الجنيد رحمه الله: الإخلاص سر بين الله وبين العبد، لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا شيطان فيفسده، ولا هوى فيميله. وقد اعترض ابن حجر على هذا بحديث كتابة الحسنة لمن هم بها وإن لم يعملها. ومراد الجنيد أدق وألطف وأخفى من الهم، فلا مسوغ لاعتراض الحافظ عليه رحمهما الله تعالى. وقيل لسهل: أي شيء أشد على النفس؟ فقال: الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب، أي ليس للنفس في الإخلاص نصيب. وقال بعضهم: الإخلاص ألا تطلب على عملك شاهدا غير الله، ولا مجازيا سواه. وقال مكحول: ما أخلص عبد قط 40 يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت على لون آخر. وقال أبو سليمان الداراني: إذا أخلص العبد انقطع عنه كثرة الوساوس والرياء. قال صاحب المنازل رحمه الله: الإخلاص تصفية العمل من كل شوب، أي لا يمازج عمله ما يشوبه من شوائب إرادات النفس، إما طلب التزين في قلوب الخلق، وإما طلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو طلب تعظيمهم، أو طلب أموالهم أو خدمتهم وقضائهم حوائجه، أو طلب محبتهم له، أو غير ذلك من العلل والشوائب التي عقد متفرقاتها هو إرادة ما سوى الله بعمله كائنا ما كان. قال رحمه الله: وهو على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل من العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. يعرض للعامل في عمله ثلاث آفات: رؤيته وملاحظته، وطلب العوض عليه، ورضاه به وسكونه إليه. ففي هذه الدرجة يتخلص من هذه الثلاثة. فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه وفضله وتوفيقه له، وأنه بالله لا بنفسه، وأنه إنما أوجب عمله مشيئة الله لا مشيئته هو، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا ينفعه شهود الجبر، وأنه آلة محضة، وأن فعله كحركات الأشجار وهبوب الرياح، وأن المحرك له غيره، والفاعل فيه سواه، وأنه ميت والميت لا يفعل شيئا، وأنه لو خلي ونفسه لم يكن من فعله الصالح شيء ألبتة. فإن النفس جاهلة ظالمة، طبعها الكسل وإيثار الشهوات والبطالة، وهي منبع كل شر وماوى كل سوء، وما كان هكذا لم يصدر منه خير ولا هو من شأنه. فالخير الذي يصدر منه إنما هو من الله تعالى وبه، لا من العبد ولا به، كما قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فكل خير في العبد فهو مجرد فضل الله ومنته وإحسانه ونعمته، وهو المحمود عليه. فرؤية العبد لأعماله في الحقيقة كرؤيته لصفاته الخلقية من سمعه وبصره وإدراكه وقوته، بل من صحته وسلامة أعضائه ونحو ذلك. فالكل مجرد عطاء الله ونعمته وفضله. فالذي يخلص العبد من هذه الآفة معرفة ربه ومعرفة نفسه، والذي يخلصه من طلب العوض على العمل علمه بأنه عبد محض، والعبد لا يستحق على خدماته لسيده عوضا ولا أجرة، إذ هو يخدمه بمقتضى عبوديته. فما يناله من سيده من الأجر والثواب تفضل منه وإحسان إليه وإنعام عليه لا معاوضة، إذ الأجرة إنما يستحقها الحر أو عبد الغير، فأما عبده نفسه فلا. والذي يخلصه من رضاه بعمله وسكونه إليه أمران: أحدهما مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره فيه وما فيه من حظ النفس ونصيب الشيطان، فقل عمل من الأعمال إلا وللشيطان فيه نصيب وإن قل، وللنفس فيه حظ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في صلاته فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، رواه البخاري. فإذا كان هذا التفات طرفه أو لحظه، فكيف التفات قلبه إلى ما سوى الله؟ هذا أعظم نصيب الشيطان من العبودية. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يجعل أحدكم للشيطان حظا من صلاته، يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. متفق عليه. فجعل هذا القدر اليسير النزر حظا ونصيبا للشيطان من صلاة العبد، فما الظن بما فوقه؟ وأما حظ النفس من العمل فلا يعرفه إلا أهل البصائر الصادقون. الثاني من الأمرين اللذين يخلصان العبد من رضاه بعمله وسكونه إليه علمه بما يستحقه الرب جل جلاله من حقوق العبودية وآدابها الظاهرة والباطنة وشروطها، وأن العبد أضعف وأعجز وأقل من أن يوفيها حقها وأن يرضى بها لربه. فالعارف لا يرضى بشيء من عمله لربه، ولا يرضى نفسه لله تعالى طرفة عين، ويستحيي من مقابلة الله بعمله. فسوء ظنه بنفسه وعمله وبغضه له وكراهته لأنفاسه وصعودها إلى الله يحول بينه وبين الرضا بعمله والرضا عن نفسه. قال بعضهم: آفة العبد رضاه عن نفسه، ومن نظر إلى نفسه باستحسان شيء منها فقد أهلكها، ومن لم يتهم نفسه على دوام الأوقات فهو مغرور. قال صاحب المنازل رحمه الله: الدرجة الثانية الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود، ورؤية العمل بنور التوفيق من عين الجود. هذه ثلاثة أمور: خجله من عمله، وهو شدة حيائه من الله إذ لم يرى ذلك العمل صالحا له، مع بذل مجهوده فيه. قال تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. فالمؤمن جمع إحسانا في مخافة وسوء ظن بنفسه، والمغرور حسن الظن بنفسه مع إساءته. الثاني توفير الجهد باحتمائه من الشهود، أن يأتي بجهد الطاقة في تصحيح العمل محتميا عن شهوده منك وبك. الثالث أن تحتمي بنور التوفيق الذي ينور الله به بصيرة العبد، فترى في ضوء ذلك النور أن عملك من عين جوده لا بك ولا منك. فقد اشتملت هذه الدرجة على خمسة أشياء: عمل واجتهاد فيه، وخجل وحياء من الله فيه، وصيانة عن شهوده منك، ورؤيته من عين جود الله ومنته. الدرجة الثانية الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود، ورؤية العمل بنور التوفيق من عين الجود. قال صاحب المنازل رحمه الله تعالى: الدرجة الثالثة إخلاص العمل بالخلاص من العمل، تدعه يسير سير العلم، وتسير أنت مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم. معنى كلامه أنك تجعل عملك تابعا للعلم، موافقا له، مؤتما به، تسير بسيره وتقف بوقوفه، وتتحرك بحركته نازلا منازلة مرتويا من موارده، فتكون ناظرا إلى الحكم الديني الأمري متقيدا به فعلا وتركا وطلبا وهربا، ناظرا إلى ترتب الثواب والعقاب عليه سببا وكسبا. ومع ذلك فتسير أنت بقلبك مشاهدا للحكم الكوني القضائي الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات والحركات والسكنات، ولا يبقى هناك غير محض المشيئة وتفرد الرب وحده بالأفعال ومصدرها عن إرادته ومشيئته، فتكون قائما بالأمر والنهي فعلا وتركا، سائرا بسيره وبالقضاء والقدر إيمانا وشهودا وحقيقة، فهو ناظر إلى الحقيقة قائم بالشريعة. وهذان الأمران هما عبودية هاتين الآيتين: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما. فترك العمل يسير سير العلم مشهد لمن شاء منكم أن يستقيم، وسير صاحبه مشاهدا للحكم مشهد وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. حرا من رق الرسم، الحرية التي يشيرون إليها هي عدم الدخول تحت عبودية الخلق والنفس، والدخول تحت رق عبودية الحق وحده، ومرادهم بالرسم ما سوى الله، فكله رسوم، فإن الرسوم هي الآثار، ورسوم المنازل والديار هي الآثار التي تبقى بعد سكانها، والمخلوقات بأسرها في منزل الحقيقة رسوم وآثار للقدرة، أي فتخلص نفسك من عبودية كل ما سوى الله، وتكون بقلبك مع القادر الحق وحده لا مع آثار قدرته التي هي رسوم، فلا تشتغل بغيره اشتغالا بعبوديته، ولا تطلب بعبوديتك له حالا ولا مقاما ولا مكاشفة ولا شيئا سواه. فهذه أربعة أمور: بذل الجهد وتحكيم العلم والنظر إلى الحقيقة والتخلص من الالتفات إلى غيره، الإخلاص، عدم انقسام المطلوب، والصدق، عدم انقسام الطلب. الإخلاص عدم انقسام المطلوب، والصدق عدم انقسام الطلب. فحقيقة الإخلاص توحيد المطلوب، وحقيقة الصدق توحيد الطلب والإرادة، ولا يثمران إلا بالاستسلام المحض للمتابعة. فهذه الأركان الثلاثة هي أركان السير وأصول الطريق التي من لم يبني عليها سلوكه وسيره فهو مقطوع، وإن ظن أنه سائر فسيره إما إلى عكس جهة مقصوده، وإما سير المقعد والمقيد، وإما سير صاحب الدابة الجموح، كلما مشت خطوة إلى قدام رجعت عشرة إلى الخلف. فإن عدم الإخلاص والمتابعة انعكس سيره إلى خلف، وإن لم يبذل جهده ويوحد طلبه سار سير المقيد، وإن اجتمعت له الثلاثة فذلك الذي لا يجارى في مضمار سيره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.